إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي في هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، سوف أتدارس معكم في هذه الليلة نظما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في بيان معتقده رحمه الله. وشيخ الإسلام هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي، المولود يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر من ربيع الأول سنة 61 و600 في حران. وشيخ الإسلام رحمه الله كان أبوه وجده من أهل العلم، فجده مجد الدين أبو البركات المشهور صاحب المنتقى الإمام المقرئ المحدث المفسر فقيه الوقت، كذلك صاحب المحرر في فقه الإمام أحمد رحمه الله، كان أبوه كذلك من أهل العلم، وكلهم على مذهب الحنابلة يعني من أعيان المذهب الحنبلي، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما وصفه الذهبي بالبحر والحبر أي في العلم، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، فتجده في كل فن من فنون العلم له باع طويل وله كتابات وله ردود، حتى أن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله بعد أن سمعه قال ما كنت أظن أن ألقى مثل هذا في أوساط الناس في العلم، وذاك في ذلك الزمن في ذلك الوقت. قال رحمه الله يعني الإمام ابن دقيق قال رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد، رحمه الله تعالى، وهو ليس بمعصوم. وقد توفي رحمه الله في ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، توفي شيخ الإسلام بقلعة دمشق التي كان محبوسا فيها رحمه الله تعالى، وشهدت جنازته عالما كبيرا، لم يرى مثلها إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي هي وجد هذا النظم ضمن مخطوطات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وألحقت بكتبه مع أنها ليست في المجموع الذي جمعه الإمام ابن القيم، لكنها وجدت مخطوطة ومنسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقرأ.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في القصيدة اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم المنزل.
قول شيخ الإسلام في هذا النظم، وقد افتتحه فيما وجد بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يأتي بعدها بالحمدلة، ولعله أجرى ذلك مجرى الرسائل. الرسائل تفتتح بالبسملة، وبعض أهل العلم يرى أن الكتب لها حكم الرسائل لا حكم الخطب، فالخطب تفتتح بالحمدلة، وبعض أهل العلم يرى أن الرسائل والكتب يكتفى فيها بالبسملة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لم يأتي بالخطبة، إنما جاء بالبسملة. وبالعكس الإمام مسلم رحمه الله جعل في كتابه مقدمة. فمن أهل العلم من يرى الإتيان بالحمدلة والبسملة والخطبة، ومنهم من يرى الاكتفاء بالبسملة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بحمد الله، فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء كالنووي وابن الصلاح، وجود إسناده الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وضعف إسناده الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فالبسملة كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، وكذلك سور القرآن افتتحت بالبسملة ما عدا سورة براءة. قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل يا سائلي عن مذهبي. أهل العلم ربما يسألون، يسأل العالم من قبل الطالب أو نحوه، وليس هذا منقص وليس عيبا، من أشكل عليه شيء فليسأل، والله تعالى يقول فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعالم يجيب إذا سئل، فالجواب مطلوب من العالم مع القدرة عليه، مع القدرة عليه، ولا يجوز له أن يكتم العلم إلا إذا وجد من يكفيه من أهل العلم. إذا كان هناك من أهل العلم من هو أكبر منه وأعلم منه وهو في مجلسه أو في مكانه فيدفع إليه الجواب. كان الصحابة الكرام يتدافعون الفتيا، وطالب العلم عليه أن يسأل، إلا أن إن كان يريد بسؤاله التعنت والتعجيز أو لإظهار ما عنده من علم فهذا مذموم، فهذا مذموم، أو كان يعرف الجواب لكن يريد أن يظهر ما عنده من علم هذا مذموم، إلا إذا كان في مجلس ويرى الحاجة ماسة للسؤال عن مسألة معينة، وإن كان يعرف الجواب لكن من باب إفادة غيره لا بأس. قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب يطلق ويراد به المذهب الفرعي، أي في الفروع الفقهية والمذاهب الفقهية كالحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وغيرها، ولكن هنا قال يا مذهبي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة يراد بها الأصول، لكن هنا المراد بالمذهب ما يذهب إليه في مسائل الاعتقاد، وهو من باب عطف الشيء على نفسه. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي من باب عطف الشيء على نفسه. وشيخ الإسلام رحمه الله كما سبق معنا رزقه الله تعالى علما وفهما وفقها، فسئل عن مذهبه وعقيدته فكتبها في لحظات، وكذلك الرسالة الحموية يقال إنه كتبها بين الظهر والعصر، والآن تشرح في سنة أو أكثر. وقال بعض أهل العلم كتاب نقض التأسيس لشيخ الإسلام رحمه الله كتبه في وقت يسير، والآن حقق في 5 رسائل جامعية، كل رسالة 5 سنوات تقريبا. يقول بعض أهل العلم إنه حقق في يعني في هذه السنوات الطويلة 5 رسائل جامعية، كل رسالة 5 سنوات في وقت طويل. وقد وفقه رحمه الله إلى الدعوة إلى التوحيد والسنة وإلى رد البدع بطوائف أهل البدع، وأصاب رحمه الله أهل البدع في مقتل، كما قال بعض العلماء كل صاحب بدعة، كل أهل نحلة وبدعة أصابهم شيخ الإسلام في مقتل، سواء من خالفوا في باب الأسماء والصفات أو الخوارج أو الروافض أو الصوفية ونحوهم، وكان رحمه الله يكتب الرسائل، يأتيه السائل من البلد فيكتب له، جاءه سائل من أهل واسط يريد أن يسأله عن العقيدة فكتب له الواسطية، وكتب لأهل حمات، وكتب لأهل تدمر، وهكذا. والرسالة الكيلانية كذلك له، ذكر أنه كتبها وصاحبها مستوفز يريدها، يعني واقف على رأسه، فكتب له. كذلك تنظر في الفتاوى فترى علما غزيرا، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة من العقد والشد، وهو ما يعقده الإنسان بقلبه، ما يعقده الإنسان بقلبه. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ هذا السائل إما أن يكون مختبرا للشيخ رحمه الله، يريد أن يعرف عقيدة المسؤول فيعامله بحسبها، وإما مبتدئا مبجلا للمسؤول معظما له لما يرى فيه من علامات الهدى. وهذا هو الغالب في مثل هذا السؤال. وهذا السؤال إما أن يكون موجودا أمامه يجيبه، وإما أن يكون غائبا. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ أي الذي يطلب الهداية، فإن الله تعالى يهيئ له أسباب الهداية، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلب الهداية يا عبد الله، أنت في كل ركعة تدعو الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الدعاء أعظم دعاء. لماذا؟ لأنك أمرت أن تدعو به في كل ركعة، كل ركعة أمرت أن تقرأ هذه السورة. قال: فهذا أعظم دعاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني ويسر الهدى لي، اللهم اهدني، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة في سؤال الله تعالى الهداية. فالعبد يسأل ربه تعالى الهداية. رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ من يسأل عن العلم؟ العلم هداية، العلم نور. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لا تقل أنا مهتدي ولا أحتاج إلى أن أدعو بالهداية، القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول الشيخ حافظ: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. اسأل الله تعالى الهداية أن يهديك إلى الحق، أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وإلى المنهج القويم، وإلى طريق السلف الصالح، وبالأخص في هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن، ويكثر فيه دعاة الباطل، ويكثر فيه دعاة المناهج المخالفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. تمسك بالسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد؟ لكثرة الفتن، كثرة الصوارف، كثرة دعاة الباطل. وإياكم، وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من البدع. الاختلاف كثير، ظهرت فرق من قديم، جهمية وقدرية ومعتزلة وخوارج ورافضة وغيرهم، ولكل قوم وارث. لا يقول أحد انقطعت الفرق، لا، لا زالت لكل قوم وارث في هذا الزمن، إخوانية وسرورية وقطبية تبليغية وداعش وغيرها من هذه الفرق المعاصرة التي هي من التنظيمات الإرهابية والمناهج المخالفة. فعلينا أن نحذر كل هذه الفرق ونسلك طريق الهداية، اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. قال شيخ الإسلام: اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع، المقصود الاستماع لا مجرد السماع. اسمع، ركز بذهنك وعقلك. السمع أن يسمع الإنسان وهو معه، أما أن يسمع الكلام وهو مار فهذا لا يجدي. ولهذا يقول الفقهاء: يسجد المستمع للسامع. إنسان يستمع للقراءة وهو منصت حاضر بقلبه مع القارئ في مجلسه، فإذا سجد القارئ يسجد معه. أما إنسان مار في الطريق لم يقصد الاستماع ثم جاءت سيدة، فليس بمطالب بالسجود في هذه الحالة. اسمع كلام محقق في دينه، اسمع كلام. الكلام هو اللفظ المفيد، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. اسمع كلام محقق في دينه، محقق في دينه ليس من فراغ. هذا الكلام وهذه العقيدة التي بينها وقررها بعد تحقيق وتمحيص وبحث، وبعد رجوع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، فهو كلام مبني على الوحيين، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتزحزح عن هذه العقيدة بإذن الله ولا يتبدل، مهما كانت الصوارف ومهما كانت المغريات، بل هو ثابت على عقيدته وعلى منهجه. ولهذا مطلوب منا جميعا أن نسأل الله تعالى الثبات على دينه. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولهذا على المسلم أن يحافظ على عقيدته، وأن يحرص على مدارسة كتب العقيدة. لا تترك كتب العقيدة في دروسك وفي تدريسك، لا بد أن تراجع كتب العقيدة وتحضر مجالس كتب العقيدة، لأن العقيدة هي أوجب الواجبات وأهم المهمات وأهم المهمات. وكلما درست العقيدة كلما ازددت ثباتا وإيمانا بإذن الله تعالى. ولهذا المتتبع لسير علماء السنة وعلماء السلف يجد أنهم لا تنقطع دروسهم عن كتب العقائد أبدا. الواحد يشرح منهم كتاب التوحيد ربما 60 مرة وكلما انتهى أعاده، يحرصون على شروحات العقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، الواسطية، الحموية، تدمرية، الطحاوية وغيرها من كتب الاعتقاد، أصول السنة الإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها. الحرص على كتب العقيدة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يقول: ادرسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. دراسة الفقه شيء طيب ومهم، لكن العقيدة أهم، وهي الفقه الأكبر. العقيدة هي الفقه الأكبر. وقرأت بالأمس كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يؤكد عن مثل هذا الكلام، وينقل عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلاما نحو هذا. يقول: من الناس من يشتغل بقراءة الفقه، وهذا شيء طيب، والبحث في الإجارة وغيرها، لكن يترك مدارسة وتدريس كتب العقيدة، وهذا أمر ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه في هذا الباب. الناس في أمس الحاجة إلى دراسة العقيدة الصحيحة وتدريسها وحضور مجالسها، وكذلك يجب الحذر من الاستماع للشبهات في المواقع والمنتديات التي تخل بالعقيدة وتفسد العقائد وتورث الشكوك. بعض الناس في هذا الزمن مع هذه الأجهزة النقالة ومع سهولة الوصول إلى المعلومات يفتح في هذه المواقع بدون تمييز ولا تمحيص، وربما يثق بما عنده من علم ومن دراسة فيقع في الفخ كما يقال. مواقع تدعو للإلحاد، مواقع تدعو للانحلال، مواقع تدعو للتصوف، للرفض، للتكفير وغير ذلك، مواقع تدعو إلى إنكار السنة وتشكك في أصول أهل السنة والجماعة، وهذا خطر، خطر عظيم. يجب أن تحفظ الأسماع وأن تصان من الاستماع لدعاة الباطل، وبالمقابل يجب على دعاة الحق أن ينشطوا في هذه المواقع. كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زاحموا أهل الباطل في الإنترنت وفي هذا في هذه المواقع. كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيرهم كثير من أهل العلم يحثون أهل العلم، طلبة العلم، أن يزاحموا أهل الباطل في هذه المواقع. انقل كلام أهل العلم، لو لم يكن إلا أن تنقل فتاوى أهل العلم، الشيخ بن باز، بن عثيمين، الفوزان، سماحة المفتي الغديان، الحيدان وغيره من أهل العلم، انقله وبثه في هذه المواقع، انشر الخير وينتشر بفضل الله. ردود أهل العلم على أهل الباطل، فإن هذا من الدين. ينبغي أن نحرص على العناية بالعقيدة دراسة وتدريسا. قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أنهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أحبهم وأثنى عليهم في كتابه، لأن الله أحبهم وأثنى عليهم في كتابه. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآية. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيجب على كل مسلم أن يحب جميع الصحابة وأن لا يتكلم في أحد منهم بسوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة لهم فضل ولهم مكان رفيع. من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، حتى لو ارتد مثلا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام فإن له حق الصحبة وله فضل الصحبة، لكن لو ارتد ومات عن ردته خرج من دائرة الإسلام. وأما من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره ولم يلقه كالنجاشي، هل يكون صحابيا؟ هل يكون صحابيا؟ لا، ليس بصحابي، إنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالصحابة يجب أن نحبهم جميعا، والصحابة كلهم عدول. وفي هذا رد على من غلا في بعض الصحابة كما غلت الرافضة في أهل البيت وادعوا في علي رضي الله عنه الألوهية المؤلهة، ومنهم من غلا في فضله وكذلك منهم من غلا في الأئمة من أهل البيت بشتى طوائفهم، فظلت الروافض في هذا الباب. وكذلك ضدهم الخوارج، جفوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، فكفروا بعض الصحابة. وكذلك النواصب ناصبوا العداء لأهل البيت. حب الصحابة كلهم لي مذهبوا ومودة القربى بها أتقرب. مودة القربى أي محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بها أتوسل، يعني أتقرب إلى الله تعالى وأرجو أن يغفر لي ذنوبي، لأن هذا من الأعمال الصالحة. والله تعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوا قرابتي وتعظموهم لقربهم مني ولصحبتي، أي أهل الإيمان من أهل البيت. أهل الإيمان من أهل البيت لهم فضل، لهم حق الإيمان وحق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل البيت أزواجه صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما كما قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم في أهل بيتي. وقد جمع الناظم رحمه الله بين الصحابة وبين الآل في هذا البيت، قال: ومودة القربى بها أتقرب، ليرد على ذلك على الروافض والنواصب. فنحن نحب أهل الإيمان من أهل البيت، أما من أهل من لم يكن من أهل الإيمان فلا. والتوسل بمحبتهم توسل مشروع، لأن محبتهم دين وقربان. ولحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما التوسل بأشخاصهم وذواتهم فممنوع. قال الناظم: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم قدر على وفضائل، الصحابة لهم فضائل جمة، لهم فضائل عظيمة وجليلة، لكنما الصديق منهم أفضل. أبو بكر الصديق أفضل الصحابة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب النساء إلي؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي الحديث: دخلت أنا وأبو بكر، وأتيت أنا وأبو بكر. وكذلك في استخلافه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند مرض موته، فيه إشارة إلى توليته بالخلافة بعده كما قال أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. قالوا: أبو بكر رجل أسيف رقيق، إذا قام مقامك يغلبه البكاء. قال: إن كنا صواحب يوسف، أي في كثرة المراجع، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. قال: لكنما الصديق منهم أفضل. فضائل أبو بكر عظيمة وجليلة، وفضائل الصحابة كذلك. أبو بكر وأفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم الستة الباقون من العشرة، وهم الزبير بن عوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد، وأبو عبيد بن الجراح. وقد نظم بعض العلماء سائر العشرة بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلح وعامر فهر والزبير الممدح. ثم سائر الصحابة يتفاضلون بالسبق إلى الإسلام، فأهل الهجرتين من هاجر الهجرتين إلى الحبشة أفضل من غيرهم من المهاجرين، وأصحاب بيعة العقبة أفضل من غيرهم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن وهاجر قبل الفتح، ثم من آمن وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيبهم في الأفضلية. وفي هذا تبرؤ مثل ما أشرنا من الروافض والخوارج والنواصب. فالروافض لا يستثنون من تكفير الصحابة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعددا قليلا لا يتجاوزون 14. وقد ألف العلماء في فضائل الصحابة، منهم الطبري وغيره. يجب أن نعرف للصحابة قدرهم وفضلهم. بالله عليكم، ما رأيكم في من يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكلم في معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، يتهمهم بالغش والخيانة والخديعة وشراء الذمم. أمثل هذا يصح أن يكون إماما ويجعل إماما للشباب؟ إنه سيد قطب في كتبه التي ملأها بسب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ذلك الشيخ العلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنة مجلد في مطاعنه في الصحابة، بل قال عن أبي سفيان إن إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان، لا إسلام الوجدان، نسأل الله السلامة والعافية. بل تكلم على موسى عليه السلام أحد أولو العزم من الرسل يقول إنه مثال للزعيم العصبي المندفع، يقول عن هذا عن كليم الرحمن نبي من أنبياء الله. يجب أن نحذر وأن نحذر ممن يتكلم ويطعن في صحابة رسول الله. وجزى الله ولاة أمورنا خيرا عندما أمروا بسحب كتبه من المكتبات العامة والدراسية والجامعية، كل ذلك حفاظا على عقائد المجتمع من هذه الكتب. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ ذلك لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين ويريدون أن يبطلوا شهودنا، يريدون أن يبطلوا شهودنا. إذا رأيت من يغمز أو يلمس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الناظم رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بدأ رحمه الله يبين معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. قال رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وأنزله وحيا. كلام الله، الله تعالى من صفاته الكلام، تكلم متى شاء كيف شاء. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. قال جل وعلا: فلما كلمه ربه. والذي لا يتكلم هذه صفة نقص، كما أخبر الله تعالى عن عجل بني إسرائيل، قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالكلام كما قرر أهل العلم وذكر ذلك العلامة الشيخ حافظ رحمه الله في أعلام السنة وغيره، أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فالله تعالى متكلم صفة ملازمة لله، وكذلك فعلية يتكلم متى شاء كيف شاء. كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم أهل الجنة وهكذا. منه بدأ من البدو والظهور، وقيل ابتداء الكلام من الله عز وجل، وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يمحى من السطور ويذهب من الصدور في آخر الزمان. تكلم الله به حقيقة. القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم به قولا وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا. ولهذا قال أهل العلم من قال في القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا يخرجه من الإسلام. ومع ذلك ظل الطوائف في هذا الباب العظيم، من ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية أنكروا الصفات، أنكروا الأسماء والصفات جملة، والمعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وقالوا القرآن مخلوق، وهم جهمية كذلك. وأما الأشاعرة فقالوا، وهم أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، وحتى إثباتهم لهذه الصفات ليس على طريقة السلف، قالوا نثبتها لأن العقل أثبتها. والأشاعرة قالوا عن كلام الله إنه عبارة، ما قالوا كلام الله، قالوا عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله يقولون هو المعنى القائم بالنفس. وكذلك الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، إلى هذه الأقوال باطلة. وكذلك الواقفة ممن ظلوا في هذا الباب فرقة يقال لها الواقفة، قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكذلك ظلت فرقة وهي اللفظية، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي. كل هذه الفرق ظلت ضلالا بعيدا عن منهج الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح. والله تعالى يتكلم بكلام مسموع قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وكلام الله كما أشر من الصفات الذاتية الفعلية، ومن كلام الله القرآن العظيم. القرآن العظيم تكلم بحرف وصوت، ويقول الشيخ حافظ رحمه الله فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري قال فهو الكريم المنزل. القرآن منزل غير مخلوق، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأقول قال الله للمصطفى الهادي ولا أتأول، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، لا يتأول هذه الصفات. فالقرآن كلام الله، والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. وكذلك النداء، وإذ نادى ربك موسى، لا يكون إلا بصوت. هذا مما يجب اعتقاده والإيمان به، كما قال أهل العلم فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. ولهذا يقول العلماء فإنه وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام يقول أهل العلم والأوراق مخلوقات، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. هكذا ذكر الشيخ العلامة حافظ الحكمي والشيخ العلامة السعدي وغيرهم. قال ولا أتأول. التأويل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، وهذا ما عليه أهل الكلام والضلال من أهل البدع. لا يتأول أهل البدع، يؤولون الآيات الصفات كما قال الناظم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره، وكذلك إثبات اليد لله تعالى، المراد باليد يقولون النعمة والقدرة، إثبات يدين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قال ولا أتأول، أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المعنى الثاني من معاني التأويل التفسير، كما هي طريقة الإمام ابن جرير الطبري، يقول وتأويل الآية كذا أي تفسيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه عندي هنا القرآن
أو القرآن،
نعم،
حتى يستقيم الوزن.
قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل.
يكفي هذا المبحث. يقول الناظم شيخ الإسلام وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وجميع آيات الصفات أمرها، يجب إمرار الآيات كما جاء عند أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. يجب أن نؤمن بجميع الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، نؤمن بها ونحملها على ما تقتضيه اللغة العربية من معنى، غير أننا نجعل ذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، ولا نشبه صفات المخلوق بصفات الخالق. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكروا قواعد لأهل السنة فيها. قالوا من القواعد المهمة أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، لكن صفات الخالق تليق بجلاله، وصفات المخلوق تليق بحاله. القاعدة الثانية، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نؤمن بأن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. كذلك من القواعد المهمة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي. يقال لهم لماذا أثبتتم السبع صفات وأولتم الباقي؟ قالوا لأنها صفات تليق بجلال الله وعظمته. فيقال لهم وكذلك أثبتوا باقي الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية الأشاعرة قال لهم أنتم تعولون الآن الصفات، مثلا اليد بالنعمة وبالقدرة، هل هذه النعمة التي أولتم بها على ما يليق بجلال الله وعظمته أم أنها تشبه صفات المخلوق؟ قالوا لا، هذه على ما يليق بجلال الله وعظمته. فيقال لهم إذن أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. ففي هذا رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حجة لهم في هذا التأويل. كذلك يقول رحمه الله: حقا كما نقل الطراز الأول. من هم الطراز الأول؟ هم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كلهم آمنوا بالصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تعطيل، التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي كما هو تعطيل من المعطلة الجهمية الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، ومنهم من ألحق المعتزلة معهم الذين أثبتوا الصفات، ويعني الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني. وتعطيل جزئي وهم الأشاعرة، من غير تعطيل، من غير تعطيل ولا تحريف. كذلك التحريف، لا تحريف لفظي ولا تحريف معنوي. تحريف اللفظ كقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. حرف المحرفة قال: وكلم الله موسى. وكذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، زادوا لاما. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود لما قالوا في قوله تعالى: وقولوا حطة، قالوا حنطة، فزادوا نونا، والجهمية زادوا لاما. وكذلك التحريف المعنوي كاستوى في قوله: ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره أو تنزل ملائكته. سبحان الله، الملائكة يمكن أن تقول: من يسألني فأعطيه سؤلة، من يستغفرني فأغفر له، لا يمكن هذا. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. أهل السنة لا يكيفون الصفات. ولهذا لما سئل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طأطأ رأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم بعد ذلك رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. ثم أمر بإخراجه، ثم أمر بإخراجه. قال الناظم رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، وأصونها عن كل ما يتخيل. أسماء والصفات نؤمن بها على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير مشابهة للمخلوقين. فلا نشبه صفات الخالق بالمخلوق. الذين يقولون: يده كأيدينا، سمعه كسمعنا، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. ولا تشبيه المخلوق بالخالق، كالنصارى الذين جعلوا عيسى عليه السلام إلها ونحوهم، هذا تشبيه المخلوق بالخالق. يقول الشيخ حافظ: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه عن أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول ابن القيم: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف تجعل الخالق كالمخلوق؟ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وهذا كتاب عظيم، كان يقول: أنت مخلوق، إذا قيل لك أيها المخلوق سمعك كسمع قرد، بصرك كبصر نمل، أترضى بهذا؟ ما ترضى، وأنت مخلوق وهذا مخلوق. كيف تشبه صفات الخالق العظيم الجليل بصفات المخلوق؟ قال: وأرد عهدتها إلى نقالها، إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. كما قال الشيخ حافظ: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. قال رحمه الله: نبذا قبحا قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، أي الكتاب السنة. وإذا استدل يقول قال الأخطل، إذا قيل له قال الله قال رسوله، لماذا تؤول الصفات؟ قال: قال الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يقول: استوى لا استوى، ما دليلك؟ قال: قال الأخطل. أولا الأخطل شاعر نصراني، ثانيا هذا البيت لا يثبت، ثالثا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، رابعا مخالف للغة العربية، وخامسا كما قال شيخنا النجمي رحمه الله: الاستدلال به باطل، لأنه إذا قيل في بشر بن مروان أنه استولى على العراق لكونه لم يكن مستوليا عليها من قبل، وصح ذلك في حق المخلوق، فإن ذلك لا يصح في حق الخالق، لأن الله لم يكن أحد مستوليا على عرشه قبله، وهذا واضح. قال شيخنا: ولكن الله أخبرنا بأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيجب على الإنسان أن يؤمن بهذه العقيدة الطيبة، معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يحذر من اعتقاد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أصحاب هذه الاعتقادات المخالفة. قال الناظم رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. المؤمنون يرون حقا ربهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يرون ربهم يوم القيامة، بل هذا أعظم نعيم في الجنة يجعله الله لأهل الإيمان. ولهذا يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهجة والسرور، وناظرة الثانية من النظر. ويقول أهل العلم: النظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ إذا عدي بإلى، وإذا عدي بفي فإن معناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فإن معناه الانتظار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا. وهنا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال تعالى: ولدينا مزيد. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه كلها أدلة على إثبات النظر. والزيادة والمزيد النظر إلى وجه الرب جل وعلا. وكذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
هذه المسألة كذلك وهي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا من معتقد أهل السنة والجماعة كما أشارت ودلت عليها الأدلة السابقة ومنها قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال أهل العلم كما أنه يحجب عنه أعداؤه فإنه يراه أولياؤه قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه وقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون هي رؤية وفي رواية لا تضامون وفي رواية لا تضارون أي لا يصيبكم ضير ولا تعب وأحاديث الرؤية متواترة والمتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ورؤية حديث الرؤية متواترة وقد جمعها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح جمع فيها أحاديث الرؤيا وقد اختلف الناس في الرؤيا على ثلاثة مذاهب المذهب الأول من غلوا في إثبات الرؤية وهم الصوفية ولا عبرة به، قالوا إن الله يرى في الدنيا والآخرة. والمذهب الثاني غلوا في النفي وهم المعتزلة، قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والمذهب الثالث وهم أهل السنة والجماعة أهل الحق طائفة المنصورة الفرقة الناجية، قالوا إن الله يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة في عرصات القيامة ويرونه في الجنة. واختلف أهل العلم في رؤية الكفار في عرصات القيامة عند أهل السنة والجماعة، منهم من قال إنه يراه أهل النفاق ثم يحجبون بعد ذلك، وحتى هذه الرؤية يقول ليس رؤية نعيم وتلذذ، لا، إنما هي رؤية تبكيت لهم. يجب الإيمان بالرؤية وحديثها متواترة. ونسأل الله تعالى، العبد يسأل ربه أن يرى ربه، فهذا أعظم نعيم، ولهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الناظم وإلى السماء بغير كيف ينزل، كذلك إثبات صفة النزول لله عز وجل صفة فعلية تليق بجلال الله عز وجل. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في النزول، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يسألني فأعطيه سؤلا، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب فأتوب عليه، إلى غير ذلك، إلى أن يبزغ الفاجر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الأشاعرة الذين يؤولون النزول، يقول ينزل أمره تنزل ملائكته، أمر الله ينزل في اليوم والليلة، والملائكة لا يمكن أن الملك يقول من يسألني من يستغفرني، لا يمكن. فعلينا أن نحرص على اغتنام هذا الوقت الثلث الأخير بالليل بالقيام والتهجد والدعاء والاستغفار. الاستغفار وقت استغفار وقت الأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. فلا يشغلك يا عبد الله هذه الأجهزة النقالة وأجهزة الأجهزة الحديثة، لا تشغلك عن اغتنام هذا الوقت النفيس. نسأل الله تعالى من فضله. نعم. قال الناظم وأقر بالميزان، قرأته. قال الناظم نعم.
قال رحمه الله تعالى وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجدان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
قال الناظم رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قبل ذلك مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين للرب جل وعلا، خالف فيها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، نفوا الرؤية المعتزلة والجهمية والأشاعرة، قالوا يرى لكن إلى غير جهة لأنهم ينفون العلو، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الرؤية بما دلت عليها النصوص الكتاب والسنة. قال الناظم وأقر بالميزان والحوض الذي أقر بالميزان. كذلك أهل السنة يثبتون الميزان، أقر به بلساني وجناني. وما الذي يوزن؟ الذي يوزن توزن الأعمال، وتوزن الصحف، ويوزن العامل. توزن الأعمال، وتوزن الصحف، ويوزن العامل، كما قال الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. توزن الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة. قول تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ما من شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق. كذلك توزن الصحف، كما جاء في حديث البطاقة في قصة الرجل الذي يؤتى يوم القيامة له بتسعة وتسعين سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، هل لك حسنة؟ لا يذكر شيء. ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، قالها تائبا إلى الله، راجعا إلى الله، مخلصا لله. فتوضع هذه البطاقة في كفة، والتسعة وتسعين سجل في كفة، فتميل بها: لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظمة حسنة التوحيد. احرص يا عبد الله على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله. كذلك يوزن العامل، العامل يوزن، كما جاء في الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي قصة ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان يجني الكباث، وكان رحمه الله نحيفا كما قال عمر: نحيف ملئ علما، وكان دقيق الساقين، فكانت الشجرة تتمايل به، فضحك الصحابة لما كان يجني الكباث. قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، إنها أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، ميزان حقيقي له لسان وكفتان، توزن الأعمال، ويوزن العامل، وتوزن الصحف. نؤمن بهذا. وأنكر الميزان أهل البدع كالمعتزلة. قال الناظم في قوله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الإيمان بالحوض، والحوض هو مجمع الماء، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، من شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا، أباريقه كعدد نجوم السماء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. هذا هو الحوض. ويصب في الحوض ميزابان من الكوثر. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر فسر بالخيل الكثير، وفسر بالنهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهر من الخيل الكثير. يصب ميزابان من الكوثر في الحوض، في الحوض. يجب الإيمان بالحوض. وخالف في ذلك أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، أنكروا الحوض لأنهم ما أخذوا بنصوص الوحي. وهل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ الجمهور من أهل العلم قالوا الحوض بعد الصراط، والذي تدل عليه الحديث أن الحوض قبل الصراط. وكذلك الميزان، هل الميزان قبل الحوض أم بعده؟ والأرجح أن الحوض قبل الميزان وقبل الصراط، والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض ينقسم إلى قسمين كما ذكر الإمام ابن القيم، كما أن الصراط ينقسم إلى قسمين، الصراط المعنوي والصراط الحسي. فمن ثبت في الدنيا على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي يوم القيامة. كذلك الحوض يقول ابن القيم ينقسم إلى قسمين، حوض معنوي وحوض حسي. الحوض المعنوي هو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، من شرب من هذا الحوض فإنه يشرب يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي أناس يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. المراد بقوله أصيحابي يقول أهل العلم هؤلاء الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يؤخذ من قول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدثه بعده إلا ما أطلعه الله تعالى من الغيب في حياته صلى الله عليه وسلم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما بعد موت لا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي هذا رد على الصوفية الذين يقول إن الرسول يعلم الغيب. وكذلك من الذي يذاد عن الحوض؟ ذود عام وهم الكفار والمشركين، وذود كذلك خاص وهم أهل البدع، كما قال الإمام ابن عبد البر كالخوارج والروافض يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا عبد الله احرص على أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشرب من حوضه، أن تتوضأ مثل ما توضأ حيث قال من توضأ نحو وضوء هذا، أن تصلي مثل ما صلى حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أن تحج مثل ما حج حيث قال لتأخذوا عني مناسككم، وأن تدعو إلى الله مثل ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله، دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل كراسي ولا من أجل دنيا، أدعو إلى الله على بصيرة ليست على جهل كحال الدعوات المنحرفة من إخوانية وسرورية وتبليغية، يقول أنت قم تكلم ربنا يفتح عليك، يسحبونه من الأماكن المنكرة يقول تعال بلغ بلغ، أنا ما عندي علم، قال أنت بس قف وتجيك الفتوحات، يا سبحان الله هذا جهل جهل. أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله. الأنبياء كلهم بدأوا في دعوة بماذا؟ بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تعتني بالتوحيد فهي دعوة على غير منهاج الأنبياء. قال الناظم رحمه الله وكذا الصراط يمد فوق جهنم، الصراط جسر ينصب ويوضع على متن جهنم تعبر عليه الخلائق. نكمل إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي في هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، سوف أتدارس معكم في هذه الليلة نظما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في بيان معتقده رحمه الله. وشيخ الإسلام هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي، المولود يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر من ربيع الأول سنة 61 و600 في حران. وشيخ الإسلام رحمه الله كان أبوه وجده من أهل العلم، فجده مجد الدين أبو البركات المشهور صاحب المنتقى الإمام المقرئ المحدث المفسر فقيه الوقت، كذلك صاحب المحرر في فقه الإمام أحمد رحمه الله، كان أبوه كذلك من أهل العلم، وكلهم على مذهب الحنابلة يعني من أعيان المذهب الحنبلي، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة، وإيرادها بلا كلفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما وصفه الذهبي بالبحر والحبر أي في العلم، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، فتجده في كل فن من فنون العلم له باع طويل وله كتابات وله ردود، حتى أن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله بعد أن سمعه قال ما كنت أظن أن ألقى مثل هذا في أوساط الناس في العلم، وذاك في ذلك الزمن، في ذلك الزمن، في ذلك الوقت، قال رحمه الله يعني الإمام ابن دقيق، قال رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد، رحمه الله تعالى، وهو ليس بمعصوم. وقد توفي رحمه الله في ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة 28 و700، توفي شيخ الإسلام بقلعة دمشق التي كان محبوسا فيها رحمه الله تعالى، وشهدت جنازته عالما كبيرا لم يرى مثلها إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي هي وجد هذا النظم ضمن مخطوطات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وألحقت بكتبه مع أنها ليست في المجموع الذي جمعه الإمام ابن القيم، لكنها وجدت مخطوطة ومنسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقرأ.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في القصيدة اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل.
قول شيخ الإسلام في هذا النظم، وقد افتتحه فيما وجد بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يأتي بعدها بالحمدلة، ولعله أجرى ذلك مجرى الرسائل، الرسائل تفتتح بالبسملة، وبعض أهل العلم يرى أن الكتب لها حكم الرسائل لا حكم الخطب، فالخطب تفتتح بالحمدلة، وبعض أهل العلم يرى أن الرسائل والكتب يكتفى فيها بالبسملة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لم يأتي بالخطبة، إنما جاء بالبسملة. وبالعكس الإمام مسلم رحمه الله جعل في كتابه مقدمة، فمن أهل العلم من يرى الإتيان بالحمدلة والبسملة والخطبة، ومنهم من يرى الاكتفاء بالبسملة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء كالنووي وابن الصلاح، وجود إسناده الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وضعف إسناده الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فالبسملة كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، وكذلك سور القرآن افتتحت بالبسملة ما عدا سورة براءة. قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي عن مذهبي، أهل العلم ربما يسألون، يسأل العالم من قبل الطالب أو نحوه، وليس هذا منقص وليس عيبا، من أشكل عليه شيء فليسأل. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعالم يجيب إذا سئل، فالجواب مطلوب من العالم مع القدرة عليه، مع القدرة عليه. ولا يجوز له أن يكتم العلم إلا إذا وجد من يكفيه من أهل العلم. إذا كان هناك من أهل العلم من هو أكبر منه وأعلم منه وهو في مجلسه أو في مكانه، فيدفع إليه الجواب. كان الصحابة الكرام يتدافعون الفتيا، وطالب العلم عليه أن يسأل، إلا أن إن كان يريد بسؤاله التعنت والتعجيز أو لإظهار ما عنده من علم فهذا مذموم، فهذا مذموم. أو كان يعرف الجواب لكن يريد أن يظهر ما عنده من علم، هذا مذموم. إلا إذا كان في مجلس ويرى الحاجة ماسة للسؤال عن مسألة معينة، وإن كان يعرف الجواب لكن من باب إفادة غيره لا بأس. قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب يطلق ويراد به المذهب الفرعي، أي في الفروع الفقهية والمذاهب الفقهية كالحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وغيرها. ولكن هنا قال: يا مذهبي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة يراد بها الأصول، لكن هنا المراد بالمذهب ما يذهب إليه في مسائل الاعتقاد، وهو من باب عطف الشيء على نفسه. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، من باب عطف الشيء على نفسه. وشيخ الإسلام رحمه الله كما سبق معنا رزقه الله تعالى علما وفهما وفقها، فسئل عن مذهبه وعقيدته فكتبها في لحظات، وكذلك الرسالة الحموية يقال إنه كتبها بين الظهر والعصر، والآن تشرح في سنة أو أكثر. قال بعض أهل العلم: كتاب نقض التأسيس لشيخ الإسلام رحمه الله كتبه في وقت يسير، والآن حقق في 5 رسائل جامعية، كل رسالة 5 سنوات تقريبا. يقول بعض أهل العلم إنه حقق في يعني في هذه السنوات الطويلة 5 رسائل جامعية، كل رسالة 5 سنوات في وقت طويل. وقد وفقه رحمه الله إلى الدعوة إلى التوحيد والسنة، وإلى رد البدع بطوائف أهل البدع، وأصاب رحمه الله أهل البدع في مقتل، كما قال بعض العلماء: كل صاحب بدعة، كل أهل نحلة وبدعة أصابهم شيخ الإسلام في مقتل، سواء من خالفوا في باب الأسماء والصفات أو الخوارج أو الروافض أو الصوفية ونحوهم. وكان رحمه الله يكتب الرسائل، يأتيه السائل من البلد فيكتب له، جاءه سائل من أهل واسط يريد أن يسأله عن العقيدة فكتب له الواسطية، وكتب لأهل حمات، وكتب لأهل تدمر، وهكذا. والرسالة الكيلانية كذلك له، ذكر أنه كتبها وصاحبها مستوفز يريدها، يعني واقف على رأسه، فكتب له. كذلك تنظر في الفتاوى فترى علما غزيرا، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة من العقد والشد، وهو ما يعقده الإنسان بقلبه، ما يعقده الإنسان بقلبه. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ هذا السائل إما أن يكون مختبرا للشيخ رحمه الله، يريد أن يعرف عقيدة المسؤول فيعامله بحسبها، وإما مبتدئا مبجلا للمسؤول معظما له لما يرى فيه من علامات الهدى. وهذا هو الغالب في مثل هذا السؤال. وهذا السؤال إما أن يكون موجودا أمامه يجيبه، وإما أن يكون غائبا. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ أي الذي يطلب الهداية، فإن الله تعالى يهيئ له أسباب الهداية، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلب الهداية يا عبد الله، أنت في كل ركعة تدعو الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الدعاء أعظم دعاء. لماذا؟ لأنك أمرت أن تدعو به في كل ركعة، كل ركعة أمرت أن تقرأ هذه السورة. قال: فهذا أعظم دعاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني ويسر الهدى لي، اللهم اهدني، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة في سؤال الله تعالى الهداية. فالعبد يسأل ربه تعالى الهداية. رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ من يسأل عن العلم؟ العلم هداية، العلم نور. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لا تقل أنا مهتدي ولا أحتاج إلى أن أدعو بالهداية، القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول الشيخ حافظ: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. اسأل الله تعالى الهداية أن يهديك، أن يهديك إلى الحق، أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وإلى المنهج القويم، وإلى طريق السلف الصالح، وبالأخص في هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن، تكثر فيه الفتن ويكثر فيه دعاة الباطل، ويكثر فيه دعاة المناهج المخالفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. تمسك بالسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد؟ لكثرة الفتن، كثرة الصوارف، كثرة دعاة الباطل. وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من البدع. فالاختلاف كثير، ظهرت فرق من قديم، جهمية وقدرية ومعتزلة وخوارج ورافضة وغيرهم، ولكل قوم وارث. لا يقول أحد انقطعت الفرق، لا، لا زالت لكل قوم وارث في هذا الزمن: إخوانية وسرورية وقطبية، تبليغية وداعش وغيرها من هذه الفرق المعاصرة التي هي من التنظيمات الإرهابية والمناهج المخالفة. فعلينا أن نحذر كل هذه الفرق ونسلك طريق الهداية، اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. قال شيخ الإسلام: اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع، المقصود الاستماع لا مجرد السماع. اسمع، ركز بذهنك وعقلك. السمع أن يسمع الإنسان وهو معه، أما أن يسمع الكلام وهو مار فهذا لا يجدي. ولهذا يقول الفقهاء: يسجد المستمع للسامع. إنسان يستمع للقراءة وهو منصت وحاضر بقلبه مع القارئ في مجلسه، فإذا سجد القارئ يسجد معه. أما إنسان مار في الطريق لم يقصد الاستماع، ثم جاءت سيدة فليس بمطالب بالسجود في هذه الحال. اسمع كلام محقق في دينه، اسمع كلام. الكلام هو اللفظ المفيد، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. اسمع كلام محقق في دينه، محقق في دينه ليس من فراغ. هذا الكلام وهذه العقيدة التي بينها وقررها بعد تحقيق وتمحيص وبحث، وبعد رجوع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، فهو كلام مبني على الوحيين، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتزحزح عن هذه العقيدة بإذن الله ولا يتبدل، مهما كانت الصوارف ومهما كانت المغريات، بل هو ثابت على عقيدته وعلى منهجه. ولهذا مطلوب منا جميعا أن نسأل الله تعالى الثبات على دينه. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولهذا على المسلم أن يحافظ على عقيدته، وأن يحرص على مدارسة كتب العقيدة. لا تترك كتب العقيدة في دروسك وفي تدريسك، لا بد أن تراجع كتب العقيدة وتحضر مجالس كتب العقيدة، لأن العقيدة هي أوجب الواجبات وأهم المهمات وكلما درست العقيدة كلما ازددت ثباتا وإيمانا بإذن الله تعالى. ولهذا المتتبع لسير علماء السنة وعلماء السلف يجد أنهم لا تنقطع دروسهم عن كتب العقائد أبدا. الواحد يشرح منهم كتاب التوحيد ربما 60 مرة وكلما انتهى أعاده. يحرصون على الشروحات العقيدة، الأصول 3، القواعد 4، الأصول 6، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، الواسطية، الحموية، تدمرية، الطحاوية وغيرها من كتب الاعتقاد، أصول السنة الإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها. الحرص على كتب العقيدة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يقول: ادرسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. دراسة الفقه شيء طيب ومهم، لكن العقيدة أهم، وهي الفقه الأكبر. العقيدة هي الفقه الأكبر. وقرأت بالأمس كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يؤكد عن مثل هذا الكلام، وينقل عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلاما نحو هذا. يقول: من الناس من يشتغل بقراءة الفقه، وهذا شيء طيب، والبحث في الإجارة وغيرها، لكن يترك مدارسة وتدريس كتب العقيدة، وهذا أمر ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه في هذا الباب. الناس في أمس الحاجة إلى دراسة العقيدة الصحيحة وتدريسها وحضور مجالسها، كذلك يجب الحذر من الاستماع للشبهات في المواقع والمنتديات التي تخل بالعقيدة وتفسد العقائد وتورث الشكوك. بعض الناس في هذا الزمن مع هذه الأجهزة النقالة ومع سهولة الوصول إلى المعلومات يفتح في هذه المواقع بدون تمييز ولا تمحيص، وربما يثق بما عنده من علم ومن دراسة فيقع في الفخ كما يقال. مواقع تدعو للإلحاد، مواقع تدعو للانحلال، مواقع تدعو للتصوف، للرفض، للتكفير وغير ذلك، مواقع تدعو إلى إنكار السنة وتشكك في أصول أهل السنة والجماعة، وهذا خطر، خطر عظيم. يجب أن تحفظ الأسماع وأن تصان من الاستماع لدعاة الباطل، وبالمقابل يجب على دعاة الحق أن ينشطوا في هذه المواقع. كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زاحموا أهل الباطل في الإنترنت وفي هذا في هذه المواقع. كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيرهم كثير من أهل العلم يحثون أهل العلم، طلبة العلم، أن يزاحموا أهل الباطل في هذه المواقع. انقل كلام أهل العلم، لو لم يكن إلا أن تنقل فتاوى أهل العلم، الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، سماحة المفتي الغديان الحيدان وغيره من أهل العلم، انقله وبثه في هذه المواقع، انشر الخير وينتشر بفضل الله. ردود أهل العلم على أهل الباطل فإن هذا من الدين، ينبغي أن نحرص على العناية بالعقيدة دراسة وتدريسا. قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أنهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أحبهم وأثنى عليهم في كتابه، لأن الله أحبهم وأثنى عليهم في كتابه. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشده على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيجب على كل مسلم أن يحب جميع الصحابة وأن لا يتكلم في أحد منهم بسوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة لهم فضل ولهم مكان رفيع. من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، حتى لو ارتد مثلا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام فإن له حق الصحبة وله فضل الصحبة، لكن لو ارتد ومات عن ردته خرج من دائرة الإسلام. وأما من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره ولم يلقه كالنجاشي، هل يكون صحابيا؟ هل يكون صحابيا؟ لا، ليس بصحابي، إنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالصحابة يجب أن نحبهم جميعا، والصحابة كلهم عدول. وفي هذا رد على من غلا في بعض الصحابة كما غلت الرافضة في أهل البيت وادعوا في علي رضي الله عنه الألوهية المؤلهة، ومنهم من غلا في فضله. وكذلك منهم من غلا في الأئمة من أهل البيت بشتى طوائفهم، فظلت الروافض بهذا الباب. وكذلك ضدهم الخوارج، جفوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، فكفروا بعض الصحابة. وكذلك النواصب ناصبوا العداء لأهل البيت. حب الصحابة كلهم لي مذهبوا، ومودة القربى بها أتقرب. مودة القربى أي محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بها أتوسل، يعني أتقرب إلى الله تعالى وأرجو أن يغفر لي ذنوبي، لأن هذا من الأعمال الصالحة. والله تعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوا قرابتي وتعظموهم لقربهم مني ولصحبتي، أي أهل الإيمان من أهل البيت. أهل الإيمان من أهل البيت لهم فضل، لهم حق الإيمان وحق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل البيت أزواجه صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما كما قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم في أهل بيتي. وقد جمع الناظم رحمه الله بين الصحابة وبين الآل في هذا البيت، قال: ومودة القربى بها أتقرب، ليرد على ذلك على الروافض والنواصب فنحن نحب أهل الإيمان من أهل البيت، أما من أهل من لم يكن من أهل الإيمان فلا. والتوسل بمحبتهم توسل مشروع، لأن محبتهم دين وقربان. ولحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما التوسل بأشخاصهم وذواتهم فممنوع. قال الناظم: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم قدر على وفضائل، الصحابة لهم فضائل جمة، لهم فضائل عظيمة وجليلة، لكنما الصديق منهم أفضل. أبو بكر الصديق أفضل الصحابة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب النساء إلي؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي الحديث: دخلت أنا وأبو بكر، وأتيت أنا وأبو بكر. وكذلك في استخلافه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند مرض موته، فيه إشارة إلى توليته بالخلافة بعده كما قال أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. قالوا: أبو بكر رجل أسيف رقيق، إذا قام مقامك يغلبه البكاء. قال: إن كنا صواحب يوسف، أي في كفرة المراجع، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. قال: لكنما الصديق منهم أفضل. فضائل أبو بكر عظيمة وجليلة، وفضائل الصحابة كذلك. أبو بكر وأفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم الستة الباقون من العشرة، وهم الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد، وأبو عبيد بن الجراح. وقد نظم بعض العلماء سائر العشرة بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلح وعامر فهر والزبير الممدح. ثم سائر الصحابة يتفاضلون بالسبق إلى الإسلام، فأهل الهجرتين من هاجر الهجرتين إلى الحبشة أفضل من غيرهم من المهاجرين، وأصحاب بيعة العقبة أفضل من غيرهم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن وهاجر قبل الفتح، ثم من آمن وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيبهم في الأفضلية. وفي هذا تبرؤ مثل ما أشرنا من الروافض والخوارج والنواصب. الروافض لا يستثنون من تكفير الصحابة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعددا قليلا لا يتجاوزون 14. وقد ألف العلماء في فضائل الصحابة، منهم الطبري وغيره. يجب أن نعرف للصحابة قدرهم وفضلهم. بالله عليكم، ما رأيكم في من يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكلم في معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، يتهمهم بالغش والخيانة والخديعة وشراء الذمم. أمثل هذا يصح أن يكون إماما ويجعل إماما للشباب؟ إنه سيد قطب في كتبه التي ملأها بسب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ذلك الشيخ العلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنة مجلد في مطاعنه في الصحابة. بل قال عن أبي سفيان: إن إسلامه إسلام الشفه واللسان، لا إسلام الوجدان، لا إسلام الوجدان، نسأل الله السلامة والعافية. بل تكلم على موسى عليه السلام أحد أولو العزم من الرسل يقول إنه مثال للزعيم العصبي المندفع، يقول عن هذا عن كليم الرحمن نبي من أنبياء الله. يجب أن نحذر وأن نحذر ممن يتكلم ويطعن في صحابة رسول الله. وجزى الله ولاة أمورنا خيرا عندما أمروا بسحب كتبه من المكتبات العامة والدراسية والجامعية، كل ذلك حفاظا على عقائد المجتمع من هذه الكتب. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ ذلك لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين ويريدون أن يبطلوا شهودنا، يريدون أن يبطلوا شهودنا. إذا رأيت من يغمز أو يلمس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الناظم رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. بدأ رحمه الله يبين معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. قال رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وأنزله وحيا. كلام الله، الله تعالى من صفاته الكلام، تكلم متى شاء كيف شاء. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. قال جل وعلا: فلما كلمه ربه. والذي لا يتكلم هذه صفة نقص، كما أخبر الله تعالى عن عجل بني إسرائيل، قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالكلام كما قرر أهل العلم وذكر ذلك العلامة الشيخ حافظ رحمه الله في أعلام السنة وغيره، أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فالله تعالى متكلم صفة ملازمة لله، وكذلك فعلية يتكلم متى شاء كيف شاء. كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم أهل الجنة وهكذا. منه بدأ قيل بدأ من البدو والظهور، وقيل ابتداء الكلام من الله عز وجل، وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يمحى من السطور ويذهب من الصدور في آخر الزمان. تكلم الله به حقيقة، القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم به قولا وأنزله على على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا. ولهذا قال أهل العلم: من قال في القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا يخرجه من الإسلام. ومع ذلك ظل الطوائف في هذا الباب العظيم، من ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية أنكروا الصفات، أنكروا الأسماء والصفات جملة، والمعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وقالوا القرآن مخلوق، وهم جهمية كذلك. وأما الأشاعرة فقالوا، هم أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي، وحتى إثباتهم لهذه الصفات ليس على طريقة السلف، قالوا نثبتها لأن العقل أثبتها. والأشاعرة قالوا عن كلام الله إنه عبارة، ما قالوا كلام الله، قالوا عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله يقولون هو المعنى القائم بالنفس. وكذلك الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، وكلا هذه الأقوال باطلة. وكذلك الواقفة، ممن ظلوا في هذا الباب فرقة يقال لها الواقفة، قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكذلك ظلت فرقة وهي اللفظية، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي. كل هذه الفرق ظلت ضلالا بعيدا عن منهج الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح. والله تعالى يتكلم بكلام مسموع قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وكلام الله كما أشر من الصفات الذاتية الفعلية، ومن كلام الله القرآن العظيم. القرآن العظيم تكلم بحرف وصوت، ويقول الشيخ حافظ رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري قال فهو الكريم المنزل. القرآن منزل غير مخلوق، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأقول قال الله للمصطفى الهادي ولا أتأول، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. لا يتأول هذه الصفات. فالقرآن كلام الله، والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. وكذلك النداء: وإذ نادى ربك موسى، لا يكون إلا بصوت. هذا مما يجب اعتقاده والإيمان به، كما قال أهل العلم: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. ولهذا يقول العلماء: فإنه وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام، يقول أهل العلم، والأوراق مخلوقات، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. هكذا ذكر الشيخ العلامة حافظ الحكمي والشيخ العلامة السعدي وغيرهم. قال: ولا أتأول. التأويل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، وهذا ما عليه أهل الكلام والضلال من أهل البدع. لا يتأول أهل البدع، يؤولون الآيات الصفات كما قال الناظم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره، وكذلك إثبات اليد لله تعالى، المراد باليد يقولون النعمة والقدرة، إثبات يدين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قال ولا أتأول، أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المعنى الثاني من معاني التأويل التفسير، كما هي طريقة الإمام ابن جرير الطبري، يقول وتأويل الآية كذا أي تفسيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه
عندي من القرآن أو القرآن، نعم، حتى يستقيم الوزن.
قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل.
يكفي هذا المبحث. يقول ناظم شيخ الإسلام وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وجميع آيات الصفات أمرها، يجب إمرار الآيات كما جاء عند أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. يجب أن نؤمن بجميع الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، نؤمن بها ونحملها على ما تقتضيه اللغة العربية من معنى، غير أننا نجعل ذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، ولا نشبه صفات المخلوق بصفات الخالق. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكروا قواعد لأهل السنة فيها. قالوا من القواعد المهمة أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، لكن صفات الخالق تليق بجلاله، وصفات المخلوق تليق بحاله. القاعدة الثانية، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نؤمن بأن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. كذلك من القواعد المهمة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي. يقال لهم لماذا أثبتتم السبع صفات وأولتم الباقي؟ قالوا لأنها صفات تليق بجلال الله وعظمته. فيقال لهم وكذلك أثبتوا باقي الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية الأشاعرة، قال لهم أنتم تعولون الآن الصفات، مثلا اليد بالنعمة وبالقدرة، هل هذه النعمة التي أولتم بها على ما يليق بجلال الله وعظمته أم أنها تشبه صفات المخلوق؟ قالوا لا، هذه على ما يليق بجلال الله وعظمته. فيقال لهم إذن أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. ففي هذا رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حجة لهم في هذا التأويل. كذلك يقول رحمه الله: حقا كما نقل الطراز الأول. من هم الطراز الأول؟ هم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كلهم آمنوا بالصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تعطيل، التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي كما هو تعطيل من المعطلة الجهمية الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، ومنهم من ألحق المعتزلة معهم الذين أثبتوا الصفات، ويعني الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني. وتعطيل جزئي وهم الأشاعرة، من غير تعطيل، من غير تعطيل ولا تحريف. كذلك التحريف، لا تحريف لفظي ولا تحريف معنوي. تحريف اللفظي كقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. حرف المحرفة قال: وكلم الله موسى. وكذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، زادوا لاما. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود لما قالوا في قوله تعالى: وقولوا حطة، قالوا حنطة، فزادوا نونا، والجهمية زادوا لاما. وكذلك التحريف المعنوي كاستوى في قوله: ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره أو تنزل ملائكته. سبحان الله، الملائكة يمكن أن تقول: من يسألني فأعطيه سؤلة، من يستغفرني فأغفر له، لا يمكن هذا. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. أهل السنة لا يكيفون الصفات. ولهذا لما سئل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طأطأ رأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم بعد ذلك رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. ثم أمر بإخراجه، ثم أمر بإخراجه. قال الناظم رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأصونها عن كل ما يتخيل. أسماء والصفات نؤمن بها على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير مشابهة للمخلوقين. فلا نشبه صفات الخالق بالمخلوق. الذين يقولون يده كأيدينا، سمعه كسمعنا، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق، ولا تشبيه المخلوق بالخالق. كالنصارى الذين جعلوا عيسى عليه السلام إلها ونحوهم، هذا تشبيه المخلوق بالخالق. يقول الشيخ حافظ: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه عن أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول ابن القيم: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف تجعل الخالق كالمخلوق؟ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وهذا كتاب عظيم، كان يقول: أنت مخلوق، إذا قيل لك أيها المخلوق سمعك كسمع قرد، بصرك كبصر نمل، أترضى بهذا؟ ما ترضى، وأنت مخلوق وهذا مخلوق. كيف تشبه صفات الخالق العظيم الجليل بصفات المخلوق؟ قال: وأرد عهدتها إلى نقالها، إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. كما قال الشيخ حافظ: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. قال رحمه الله: نبذا قبحا قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، أي الكتاب السنة. وإذا استدل يقول: قال الأخطل. إذا قيل له: قال الله، قال رسوله، لماذا تأول الصفات؟ قال: قال الأخطل. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يقول: استوى لا استوى، ما دليلك؟ قال: قال الأخطل. أولا الأخطل شاعر نصراني، ثانيا هذا البيت لا يثبت، ثالثا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، رابعا مخالف للغة العربية، وخامسا كما قال شيخنا النجم رحمه الله: الاستدلال به باطل، لأنه إذا قيل في بشر بن مروان أنه استولى على العراق لكونه لم يكن مستوليا عليها من قبل، وصح ذلك في حق المخلوق، فإن ذلك لا يصح في حق الخالق، لأن الله لم يكن أحد مستوليا على عرشه قبله، وهذا واضح. قال شيخنا: ولكن الله أخبرنا لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيجب على الإنسان أن يؤمن بهذه العقيدة الطيبة، معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يحذر من اعتقاد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أصحاب هذه الاعتقادات المخالفة. قال الناظم رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. المؤمنون يرون حقا ربهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يرون ربهم يوم القيامة، بل هذا أعظم نعيم في الجنة يجعله الله لأهل الإيمان. ولهذا يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهجة والسرور، وناظرة الثانية من النظر. ويقول أهل العلم: النظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، إذا عدي بإلى، وإذا عدي بفي فإن معناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فإن معناه الانتظار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا. وهنا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال تعالى: ولدينا مزيد. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه كلها أدلة على إثبات النظر، والزيادة والمزيد النظر إلى وجه الرب جل وعلا. وكذلك قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
هذه المسألة كذلك وهي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا المعتقد أهل السنة والجماعة كما أشارت ودلت عليها الأدلة السابقة ومنها قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم كما أنه يحجب عنه أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون هي رؤية. وفي رواية لا تضامون وفي رواية لا تضارون أي لا يصيبكم ضير ولا تعب. وأحاديث الرؤية متواترة والمتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض رؤية. حديث الرؤية متواترة وقد جمعها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأفراح إلى هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، جمع فيها أحاديث الرؤيا. وقد اختلف الناس في الرؤيا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من غلوا في إثبات الرؤيا وهم الصوفية ولا عبرة بها، قالوا إن الله يرى في الدنيا والآخرة. والمذهب الثاني غلوا في النفي وهم المعتزلة، قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والمذهب الثالث وهم أهل السنة والجماعة أهل الحق طائفة المنصورة الفرقة الناجية، قالوا إن الله يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة في عرصات القيامة ويرونه في الجنة. واختلف أهل العلم في رؤية الكفار في عرصات القيامة عند أهل السنة والجماعة، منهم من قال إنه يراه أهل النفاق ثم يحجبون بعد ذلك، وحتى هذه الرؤية يقول ليس رؤية نعيم وتلذذ، لا، إنما هي رؤية تبكيت لهم. يجب الإيمان بالرؤية وأحاديثها متواترة. ونسأل الله تعالى، العبد يسأل ربه أن يرى ربه، فهذا أعظم نعيم، ولهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الناظم وإلى السماء بغير كيف ينزل، كذلك إثبات صفة النزول لله عز وجل صفة فعلية تليق بجلال الله عز وجل. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في النزول، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يسألني فأعطيه سؤلا، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب فأتوب عليه، إلى غير ذلك، إلى أن يبزغ الفجر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الأشاعرة الذين يؤولون النزول، يقول ينزل أمره تنزل ملائكته، أمر الله ينزل في اليوم والليلة، والملائكة لا يمكن أن الملك يقول من يسألني من يستغفرني، لا يمكن هذا. فعلينا أن نحرص على اغتنام هذا الوقت الثلث الأخير بالليل بالقيام والتهجد والدعاء والاستغفار. الاستغفار وقت استغفار وقت الأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. فلا يشغلك يا عبد الله هذه الأجهزة النقالة وأجهزة الأجهزة الحديثة، لا تشغلك عن اغتنام هذا الوقت النفيس. نسأل الله تعالى من فضله. نعم. قال الناظم وأقر بالميزان، قال الناظم نعم.
قال رحمه الله تعالى وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجدان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
قال الناظم رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قبل ذلك مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين للرب جل وعلا، خالف فيها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، نفوا الرؤية المعتزلة والجهمية والأشاعرة، قالوا يرى لكن إلى غير جهة لأنهم ينفون العلو، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الرؤية بما دلت عليها النصوص الكتاب والسنة. قال الناظم: وأقر بالميزان والحوض الذي أقر بالميزان، كذلك أهل السنة يثبتون الميزان، أقر به بلساني وجناني. وما الذي يوزن؟ الذي يوزن توزن الأعمال وتوزن الصحف ويوزن العامل. توزن الأعمال وتوزن الصحف ويوزن العامل، كما قال الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. توزن الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة. قول تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ما من شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق. كذلك توزن الصحف، كما جاء في حديث البطاقة في قصة الرجل الذي يؤتى يوم القيامة له ب99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، هل لك حسنة؟ لا يذكر شيء. ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. قالها تائبا إلى الله، راجعا إلى الله، مخلصا لله. فتوضع هذه البطاقة في كفة و99 سجل في كفة، فتميل بها: لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظمة حسنة التوحيد. احرص يا عبد الله على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله. كذلك يوزن العامل، العامل يوزن، كما جاء في الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي قصة ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان يجني الكباث، وكان رحمه الله نحيفا كما قال عمر: نحيف ملئ علما، وكان دقيق الساقين، فكانت الشجرة تتمايل به، فضحك الصحابة لما كان يجني الكباث. قال: أتعجبون من دقة ساقين؟ إنها أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، إنها أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، ميزان حقيقي له لسان وكفتان، توزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن الصحف، نؤمن بهذا. وأنكر الميزان أهل البدع كالمعتزلة. قال الناظم في قوله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الإيمان بالحوض، والحوض هو مجمع الماء، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، من شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا، أباريقه كعدد نجوم السماء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا هو الحوض. ويصب في الحوض ميزابان من الكوثر. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر فسر بالخير الكثير، وفسر بالنهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهر من الخير الكثير. يصب ميزابان من الكوثر في الحوض، في الحوض. يجب الإيمان بالحوض. وخالف في ذلك أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، أنكروا الحوض لأنهم ما أخذوا بنصوص الوحي. وهل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ الجمهور من أهل العلم قالوا الحوض بعد الصراط، والذي تدل عليه الحديث أن الحوض قبل الصراط، وكذلك الميزان، هل الميزان قبل الحوض أم بعده؟ الأرجح أن الحوض قبل الميزان وقبل الصراط. والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض ينقسم إلى قسمين كما ذكر الإمام ابن القيم، كما أن الصراط ينقسم إلى قسمين، الصراط المعنوي والصراط الحسي. فمن ثبت في الدنيا على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي يوم القيامة. كذلك الحوض يقول ابن القيم ينقسم إلى قسمين، حوض معنوي وحوض حسي. الحوض المعنوي هو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، من شرب من هذا الحوض فإنه يشرب يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي أناس يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. المراد بقوله أصيحابي يقول أهل العلم هؤلاء الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يؤخذ من قول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إلا ما أطلعه الله تعالى من الغيب في حياته صلى الله عليه وسلم، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما بعد موت لا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي هذا رد على الصوفية الذين يقول إن الرسول يعلم الغيب. وكذلك من الذي يذاد عن الحوض؟ ذود عام وهم الكفار والمشركين، وذود كذلك خاص وهم أهل البدع، كما قال الإمام ابن عبد البر كالخوارج والروافض يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا عبد الله احرص على أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشرب منه، حتى تشرب من حوضه، أن تتوضأ مثل ما توضأ حيث قال من توضأ نحو وضوء هذا، أن تصلي مثل ما صلى حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أن تحج مثل ما حج حيث قال لتأخذوا عني مناسككم، وأن تدعو إلى الله مثل ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله، دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل كراسي ولا من أجل دنيا، أدعو إلى الله على بصيرة ليست على جهل كحال الدعوات المنحرفة من إخوانية وسرورية وتبليغية، يقول أنت قم تكلم ربنا يفتح عليك، يسحبونه من الأماكن المنكرة يقول تعال بلغ بلغ، أنا ما عندي علم، قال أنت بس قف وتجيخ الفتوحات، يا سبحان الله جهل جهل. أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. الأنبياء كلهم بدأوا في دعوة بماذا؟ بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تعتني بالتوحيد فهي دعوة على غير منهاج الأنبياء. قال الناظم رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم. الصراط جسر ينصب ويوضع على متن جهنم تعبر عليه الخلائق. نكمل إن شاء الله.